بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، انتهينا كنا في الدرس السابق من كتاب الطهارة، يقول: هل جائز أن تكلم النساء من وراء حجاب للحاجة وبدون فضوح بالصوت؟ وفي اثنين يجوز، كما قال الله تعالى في نساء النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فإذا احتيج إليه واجتنبت الفتنة في ذلك وكان كلاما مباحا فهو جائز. كما أرسل الله جل وعلا المؤمنين إلى ذلك. وذلك يقول: ماذا يفعل من نسي الذكر بين السجدتين؟ جماعة من العلماء على أنه واجب، وسيأتي إن شاء الله الخلاف فيه، فعلى هذا يسجد سجدتين للسهو. قبل أن يسلم كما سجد النبي صلى الله عليه وسلم للسهو حين ترك التشهد الأوسط، سجد له قبل أن يسلم حين نسي التشهد الأوسط. طيب، نبدأ إن شاء الله نقرأ في كتاب الصلاة. والأخ يسأل سؤال يقول: هل يجوز تسمية المساجد بأسماء أئمة المساجد أو بأسماء الصحابة؟ بوب البخاري نحو هذا الباب في صحيحه عند حديث: أول جمعة جمعت بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد جواثا من عبد القيس بالبحرين. بوب نحو هذا الباب أنه قد يسمى، ولعل الحافظ يذكر فائدة عند شرح هذا الباب. إن شاء الله يراجع من صحيح البخاري عند هذا الباب. أخي يقول: هل تزوج النووي؟ لا، مات النووي أعزبا، مات ولم يتزوج رحمه الله، ومات وعمره نحو 45 سنة، وكذلك تلميذه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مات ولم يتزوج، ولم يكن منهم ذلك رغبة عن سنة الله التي سنها لعباده وعن سنة الأنبياء والمرسلين، فهم أحرص الناس على السنن وعلى العمل بما جاء في هذا الدين، ولكن لعلهم شغلوا أو عاشوا في ظروف من الحروب والفتن والأعداء كما كان عليه شيخ الإسلام، فربما لم يتمكنوا وشغلوا أو لأمر يعلمه الله، وإلا فهم من أحرص الناس على العمل بالسنة فيما هو أدنى من دون ذلك، ولم يكونوا ليتركوا هذا الأمر رغبة عن سنة الأنبياء والمرسلين. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. هم إذا تركوه رغبة عنه، لكن لعل لهم عذر، أدري من خطأه، لكن لعلهم يعني كان عندهم أمر منعهم منه، منعوا منه. أسئلة يعني كثيرة بعضها، سيأتي إن شاء الله كتاب الصلاة. بعضها أسئلة خارجة إذا بقي وقت. وناخ يقول: ما حكم ترك الكلام في أهل البدع إذا لم تدعو إليه الحاجة؟ الكلام في أهل البدع للمصلحة، والله سبحانه وتعالى قد ذم كثير من المخالفين، بين حال المنافقين المنحرفين عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أعداءه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من أهل البدع ومن أهل الأهواء، وتلا قول الله تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قرأ هذه الآية ثم قال كما في الصحيحين من حديث عائشة: قال: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وقد ذكر العلماء كثيرا من الأدلة من القرآن والسنة في بيان حال المبطلين، وجمع منها الشيخ مقبل رحمه الله في مقدمة كتابه المخرج من الفتنة وفي غيره، وأن بيان حال أهل البدع من القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى إذا كانت نيته صادقة. ومر معنا، قرأنا في هذا الدرس في الدرس العام في درس أصول الإيمان من كلام النووي في المواضع التي تباح فيها الغيبة، أصول الإيمان وفي عمل اليوم والليلة، وذكر قال منها بيان أحوال المنحرفين، وقد يكون ذلك واجبا للحاجة. وهذا عند أهل العلم بحسب الحاجة لا تشهيا، والله ما فعله السلف تشهيا ولا فعلوه شفاء لما في صدورهم أو حسدا أو غير ذلك، ولكن فعلوا دينا وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى، حتى كان بعض السلف يقول إذا حذر من أهل الأهواء يقول: أنا أرحم بهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم، فإني إذا تركتهم كثر أتباعهم على الباطل فتكثر أوزارهم، لأنهم سيحملونها. فأنا أحذر منهم رحمة بهم حتى لا تكثر عليهم الأوزار التي يحملونها يوم القيامة. فبيان حالهم مشروع، وتركه عند الحاجة أو عند عدم الحاجة إليه، هذا الذي سار عليه السلف. فلم تكن حياتهم أو حالهم مقتصرة على هذا الجانب، هذا جانب من جوانب الدين، ولكن أيضا كانوا يربون الناس على العقيدة الصحيحة، يعلمون الناس مسائل الدين، ويحذرونهم من أهل الأهواء. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة التي ساروا عليها، وعليها أدركنا مشايخنا وعلماءنا، سواء من مات منهم كالشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ مقبل والشيخ ابن عثيمين، أو من بقي حيا كشيخنا حفظه الله وكالشيخ الفوزان وغيرهم من علماء السنة. علموا الناس الدين، دروسهم عامرة، ترى أشرطتهم مليئة بالشروح، مليئة بالفوائد، مليئة بالعلم النافع، وفي نفس الوقت حذروا الناس مما يضرهم من أهل البدع. فهذا الذي ينبغي أن نسير عليه جميعا، نطلب العلم ونتفقه في الدين، ونحذر من أهل البدع والأهواء بحسبه، فكله من الدين ولا يفرق. ونبين منهج أهل السنة والجماعة، ومنهج أهل السنة والجماعة هو طريقهم الذي يسير عليه كله. فالطريق الذي يسيرون عليه كله هو المنهج. لا تفهم أن المنهج مسائل معينة، مسائل الجرح والتعديل أو هجر المبتدع، هذا فهم قاصر. وكان في زمن الشيخ مقبل رحمه الله أناس يسمون أنفسهم أصحاب المنهج، وضعوا في المكتبة جزء من مكتبة دماج سموها كتب المنهج. يا الشيخ مقبل قال ما هذا، من وضع هذا؟ قالوا فلان وفلان. قال قطعوا هذه الورقة، منهجنا قال الكتاب والسنة كلها، كيف تحصرون منهجنا في عدة كتب؟ كل القرآن والسنة هو منهجنا الذي نسير عليه. فدعوة أهل السنة والجماعة، محاضراتهم، دروسهم، خطبهم، تآليفهم، نصحهم، أشرطتهم، كلها منهجهم، وتبين سيرهم. فالمنهج عند علماء، عند أهل العلم وعند أهل اللغة هو الطريق. فالطريق الذي يسير عليه الإنسان هو منهجه، ومن سار على طريق فقد انتهجه. فلا يكون فهم الإنسان قاصرا أن الذي ما يشغل محاضراته ودروسه وجلساته بالقدح على الهواء هذا ما عنده منهج، هذا فهم قاصر. بل كل شيء بحسبه. والتحذير من أهل البدع دين، ويؤجر عليه الإنسان إذا كان من نية صادقة، وليس لقصد التشفي ولا الشماتة ولا التعيير. أما أن يكون على وجه التعيير فإن الله قد ذم من عير المسلمين بأفعال وعندهم أعظم منها، كما قرأنا في درس الظهر اليوم، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، عير المسلمين بالقتال في الشهر الحرام، قال الله قل قتال فيه كبير، نعم كبير، بقي عندهم أمور أعظم، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج منه أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. فما سار عليه سلفنا نحن ندين الله سبحانه وتعالى به في كل صغير وكبير، ونبرأ إلى الله سبحانه من كل فعل أو قول يخالف طريق السلف. ولا يأتي إنسان قاصر الفهم أو إنسان عنده في نفسه غرض يريد أن ما في نفسه وما في رأسه يصير عليه أهل السنة والجماعة في دعوتهم، لا والله. فنحن على دعوة سلفية أصلها والذي قام بها وأسسها وجاء بها هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وسار عليها السلف. انظر طريق العلماء، انظر كلام أحمد، كم تجد له أقوال في الفقه، وكم تجد له أقوال في الحديث، وكم تجد له أقوال في السنة، وكم تجد له أقوال في بيان حال أهل البدع، كله دين. انظر إلى طريق البخاري، ألف في السنة صحيح، ألف في العقيدة خلق أفعال العباد، ألف في الجرح والتعديل التاريخ الكبير والأوسط والصغير، كلها من الدين. وهكذا انظر إلى طريق من بعدهم من سلف الأمة، فطلبوا العلم وتفقهوا في الدين وبثوا العلوم في الناس، ولم يكن طريقهم محصورا على جانب معين. فلا تفهم سير السلف على غير وجهه الصحيح. فهم الذين بينوا دين الله جل وعلا كله، وكان منهجهم السير على القرآن والسنة. وعلى هذا أدركنا كما سمعتم مشايخنا، كان شيخنا في الدرس يحذر من أهل الأهواء ثم يقول لا تشغل نفسك بهم، لا، كلمة على الطريق وامشي واقبل على شأنك، ولا تكن مشغولا بهذا الشيء حتى ترى أنه ليس من الدين إلا هو. وبالمقابل لا تشمئز من هذا الباب ولا تتركه ولا تنقبض منه كما يفعل أهل الأهواء الذين يذمون أهل السنة عن هذا الأمر. بل ديننا كما سمعتم وسيرنا ومنهجنا بإذن الله سبحانه وتعالى شامل لكل ذلك كما كان عليه السلف. هذا إن شاء الله تلبية لطلب الأخ، ولأنه قد سأل اليوم بعض الأخوة عن ذلك. فهذا إن شاء الله إشارة سريعة إلى ذلك، الله أعلم.
لا تستطيع الحكومة أن تحارش بيننا وبين الشيعة ولا بيننا وبين الإخوان المسلمين، فإننا نتكلم متى رأينا المصلحة ونسكت إذا رأينا المصلحة.
أحسن. الشيخ مقبل كان يقول ما يستطيع يحرش بيننا وبين أحد، نتكلم متى رأينا مصلحة ونسكت متى رأينا مصلحة. انظر مؤلفات الشيخ مقبل، كم له مؤلفات، ألف في الحديث الجامع الصحيح، أصح كتاب بعد الصحيحين من لدن البخاري ومسلم إلى اليوم يعتبر ما جمعه الشيخ مقبل رحمه الله في الصحيح المسند ورتبه على الأبواب في الجامع الصحيح، كرامة من الله. ألف في العقيدة، ألف في الردود على أهل الأهواء، ألف في كل شيء، وعلى هذا ربى طلابه وعلى هذا ساروا بعده. أئمة هدى هؤلاء علموا الناس الدين والله، وكان الواحد منهم يقول الكلمة يريد بها وجه الله وينفع الله سبحانه وتعالى بها. فأنا أخذ إخواني جميعا أننا نجتهد في طلب العلم وفي تحصيله وفي التفقه في الدين، قبل أن يشغل الإنسان نفسه بمسائل أكبر منه. ومع ذلك يتعلم ما كان عليه السلف من نبذ طريقة أهل الأهواء والتحذير منهم عن دين. ولا تظن أن العلماء حذروا من أهل البدع هوى أو شماتة، وإنما قالوا ما قالوه دينا يتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى، ولذا جعل الله في كلامهم بركة وقبولا عند الناس. طيب نواصل نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: كتاب الصلاة. قال: أول وقت الظهر الزوال. وآخره مصير ظل الشيء مثله سوى فيء الزوال. أي مصير الشيء مثله باستثناء فيء الزوال، فإنه لا يخسر، بل يكون مصير الشيء مثله بزيادة فيء الزوال. وسيأتي ما معنى فيء الزوال. قال: وهو أول وقت العصر وآخره ما دامت الشمس بيضاء نقية، وأول وقت المغرب غروب الشمس، وآخره ذهاب الشفق الأحمر، وهو أول العشاء، وآخره نصف الليل، وأول وقت الفجر إذا انشق الفجر، وآخره طلوع الشمس. ومن نام عن صلاته أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها، ومن كان معذورا وأدرك ركعة فقد أدركها. والتوقيت واجب، والجمع لعذر جائز، والمتيمم وناقص الصلاة أو الطهارة يصلون كغيرهم من غير تأخير. وأوقات القراءة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وعند الزوال، وبعد العصر حتى تغرب. وبالمناسبة يعني باعتبار مراقبة الوقت، إن شاء الله الأخوة قد تحروا الوقت، أخوة يراقبون وقت المغرب في جبل جحاف، وأخ يوافين به كل يومين أو ثلاث أيام متى تسقط الشمس. مسألة الظهر والعصر قد جعل لهم الأخ ماجد هذه القصبة التي ينظرون فيها الشمس، وتضبط الأوقات، والأخ بلال إن شاء الله يراقب، ونعمل بما أمرنا الله سبحانه وتعالى بمن تحري الوقت. فنحن ندرس هذه الكتب، كتاب مواقيت الصلاة، لأجل العمل به، فنقرأها ونعمل بها. ويراقب المؤذن الوقت فهو مؤتمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والاعتماد على التقويم يعني ليس بصحيح، الله سبحانه وتعالى قد جعل لنا شيئا نراه من الشمس أو الظل أو الفجر. طيب، كتاب الصلاة بعد أن انتهى من الطهارة، والطهارة هي متعلقة بالصلاة، ذكر كتاب الصلاة. والصلاة عمود الإسلام وفرض من فروضه العظيمة، وهي فرض بنص القرآن والسنة، وأجمع على ذلك المسلمون. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومعنى كتابا أي فرضا، كتابا بمعنى مكتوبا مفروضا. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. حديث الصحيحين عن معاذ وعن ابن عباس. وأجمع أهل العلم إجماعا قطعيا ليس فيه أدنى شك على فرضية الصلاة، بل من أنكر فرضية الصلاة كفر، فهي فرض، فرض عين باتفاق المسلمين، ومن أنكر فرضيتها فهو كافر. الذي يقول الصلاة ليست بفرض هذا ليس بمسلم، كذب القرآن وكذب السنة وخرج عن طريق المؤمنين الذي هم عليه. طيب، قبل أن ندخل في كتاب المواقيت نأخذ معنى الصلاة وحكمها وحكم تاركها. أما الصلاة فهي في اللغة الدعاء، وسميت الصلاة الشرعية صلاة لأنها مشتملة على الدعاء، وهنا فائدة ذكرها غير واحد، وممن ذكرها ابن أبي العز رحمه الله في مقدمة شرح الطحاوية في أوائله، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بالشريعة سمى العبادات الشرعية بما يناسبها من الكلمات اللغوية لقصد أن يفهمها الناس. لما جاء بالشريعة سمى للعبادات بأسماء تناسب معناها في اللغة لأجل أن يفهم الناس ما هي. قال فالصلاة كانت عند العرب بمعنى الدعاء، وهذا أدلة كثيرة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، معنى صل عليهم إيش؟ أدعو لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي، أي ليدعو. وهكذا في أبيات العشاء حين دعت له بنته تقول: بنتي وقد قربت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، فقال: عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا. عليك مثل الذي صليت، أي دعوت. قال فالعرب كانوا يسمون الدعاء صلاة، فلما جاء الإسلام وشرعت هذه الصلاة وكانت مشتملة على الدعاء سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة. والزكاة في لغة العرب معناها النماء والزيادة، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم إخراج المال زكاة، لأنه ينمي المال ويزيد ويكثره. وهكذا غيرها، الصيام عند العرب الإمساك: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم نسيا، أي إمساكا عن الكلام. قال القائل: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وخير، إلى آخر الأبيات. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإمساك عن الطعام والشراب والمفطرات صياما، وهذا كثير جدا، أن الأسماء الشرعية ليست بأسماء جديدة عن اللغة، بل بينها وبين الأسماء اللغوية علاقة. فالصلاة في اللغة هي الدعاء، وسميت هذه الصلاة الشرعية صلاة لأنها مشتملة على الدعاء. وأما الصلاة شرعا فهي عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. الصلاة مشروعة في كل الملل وفي كل الأمم، ولكنها لم تكن كصلاتنا، بل كانوا يصلون وعندهم صلاة. كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال: كانت لهم صلاة في هذه الأوقات، لكن ليست مماثلة لصلاتنا في الأوقات والهيئات وغيرهما، والله أعلم. الصلاة لم تزل مشروعة في كل الأمم وفي جميع الملل، وذلك لأهميتها، ولأنها صلة بين العبد وربه، ولأن العبد بحاجة إلى فعلها وأدائها. قال الله تعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. أمر الله بالصلاة. وقال عن زكريا: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، يعني يصلي. وإبراهيم لما مر بأرض الجبار في مصر قام إلى الصلاة، حين أرسلت زوجته على ذلك الجبار وأراد أخذها. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يخلو بغار حراء ويبقى يصلي فيه ويتعبد الليالي ولات العدد ذوات العدد، وهذا قبل بعثته. والأدلة في أن الصلاة كانت في الأمم السابقة كثيرة، ولكنها لم تكن كصلاتنا لا في الأوقات ولا في الهيئات، وكانت مشروعة لهم صلاة. بقي هذه الأمة متى فرضت عليهم الصلاة؟ فرضت عليهم ليلة الإسراء، ما في هذا خلاف أنها فرضت ليلة الإسراء الصلوات الخمس. والإسراء كان قبل الهجرة بالاتفاق، قبل الهجرة، إنما اختلفوا كم بالتحديد قبل الهجرة. فمنهم من ذكر قبل الهجرة بسنة، بعضهم قال بسنة وبضعة أشهر، وإلا اتفاقا أن الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم كان قبل هجرته، لأن الإسراء من المسجد الحرام، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. بقي: هل كانت عليهم صلاة مفروضة قبل الإسراء؟ أما الصلوات الخمس اتفاقا أنها فرضت ليلة الإسراء، وكانت فرضت 50 حتى خفف الله جل وعلا عن هذه الأمة وصارت 5، فقال الله: لا يبدل القول لدي، هي 50 أو 5 في العدد و50 في الأجل. بقي: قبل الهجرة هل كانوا يصلون وكانت عليهم صلاة مفروضة؟ هذا مما فيه بين أهل العلم خلاف. أما الصلاة أنهم كانوا يصلون بلا شك، جاءت أدلة أنهم كانوا يصلون، منها صلاة الليل، لكن هل كان ذلك على سبيل الفرض؟ فرضت صلاة الليل حولا سنة، كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها حين سئلت عن صلاة الليل فقالت: إن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة، يعني المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه وانقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ففرضت صلاة الليل في أول هذه السورة. قالت: فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا، أي سنة، وأمسك الله خاتمة هذه السورة 12 شهرا حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف، فقرأوا ما تيسر من القرآن. قالت عائشة: فصار قيام الليل تطوعا بعد أن كان فريضة. قيام الليل لا شك أنه فرض، فكانوا يصلون قبل فرض الصلوات الخمس، وفرض عليهم قيام الليل سنة، ثم صار سنة ومستحبة. بقي هل كانت عليهم صلاة أخرى غير هذا مفروضة؟ حكى الحافظ ابن رجب رحمه الله عن جماعة من السلف أنها كانت فرضت عليهم ركعتان في أول النهار وركعتان في آخره، ومن ذهب إلى هذا الحربي إبراهيم الحربي كما حكى عنه ابن حجر في فتح الباري وغيره، وابن عبد البر في التمهيد أنه قال إن الصلاة كانت مفروضة ركعتين بالغداء وركعتين بالعشي، وهذا أنكره ابن عبد البر في التمهيد، وأنه لا يوجد هذا في أثر صحيح أن الصلاة كانت مفروضة ركعتان. قال: ومن ادعى ذلك كان عليه الدليل من كتاب أو سنة ولا سبيل له، أي لا سبيل له إلى ذلك. فالمسلمون كانوا يصلون قبل الإسراء، وكانت لهم صلاة، وإما فرض عليهم صلاة الليل، وأما التحديد أنهم كانوا يصلون وكان مفروضا عليهم ركعتان في أول النهار وركعتان في آخره، ركعتان بالغداء وركعتان بالعشي، فهذا ذهب إليه بعض أهل العلم، ونفى ابن عبد البر رحمه الله أن يكون له دليل من القرآن أو من السنة. ولذا حكى الحافظ ابن حجر عن جماعة من السلف أنه لم يكن قبل الإسراء صلاة مفروضة إلا ما وقع الأمر به في صلاة الليل. قال في فتح الباري: قال: وذهب جماعة إلى أنه لم يكن قبل الإسراء صلاة مفروضة إلا ما وقع الأمر به من صلاة الليل من غير تحديد. وهذا الذي جزم به ابن عبد البر وغيره، ونقله الشافعي عن بعض أهل العلم أنه لم يكن هناك صلاة مفروضة إلا ما وقع من صلاة الليل، وكانوا يصلون الله أعلم على أي كيفية أو هيئة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى قبل البعثة. طيب، جاء حديث رجال إسناده ثقات في مسند الإمام أحمد عن نصر ابن عاصم الليثي عن رجل من قومه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على ألا يصلي إلا صلاتين، فقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم. نصر بن عاصم الليثي عن رجل من قومه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على أنه لا يصلي إلا صلاتين فقبل منه. الحديث رجال إسناده ثقات، ويحتاج مزيد نظر في كلام أهل العلم فيه، فقد استدل به بعضهم على عدم كفر تارك الصلاة، وهذا بعيد، فإن مثل هذا الشرط الذي يأتي يشترط من أول أمره فيه نكارة، ولكن إن وجد من أهل العلم من حمله على ما ذهب إليه الحربي من أن هذا كان قبل الهجرة وقبل الإسراء، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وهو ما زال مستخفيا بمكة فقبل منه صلاتين وأمره بها، مع أن ظاهره أنها بعد فرض الخمس، أن يقول بايع على ليصلي إلى صلاتين فقبل منه، يعني أنه قبل منه مع أن المفروض خمس. وهذا إن شاء الله يحتاج مزيد نظر في الحديث. طيب، بقي مسائل تتعلق بالصلاة، حكم تاركها وكذا.